الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل سائلين الله عز وجل السداد والتوفيق دروسنا، ونستكمل القصص القرآني. وقد انتهينا في اللقاءات السابقة من ذكر قصتين جاء ذكرهما في كتاب الله عز وجل. القصة الأولى وهي واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. وقلنا أننا تعمدنا ذكر هذه القصة في أول المبحث لتكون زاجرا لنا ورادعا لنا جميعا إذا تعلمنا درسا من أي قصة من القصص القرآني أن نستعين بالله عز وجل ونعمل به. بعد ذلك تكلمنا عن قصة البقرة التي ذكرت في القرآن في أطول صورة وسميت الصورة باسمها، وهي بقرة بني إسرائيل وما فيها من دروس وعظات وعبر. اليوم إن شاء الله نتناول قصة أخرى جاءت في كتاب الله عز وجل، وهذه القصة تتناسب تمام التناسب مع الواقع الذي نعيش فيه ومع المحنة العظيمة التي تمر بها بلادنا. أسأل الله تبارك وتعالى أن يقيني وإياكم الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين، إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك والقادر عليه. القصة إخواني وردت في كتاب الله عز وجل في سورة البقرة من أول الآية 46 بعد 200 إلى الآية 51 بعد 200 أيضا. قال فيها ربنا عز وجل: ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي له مبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين، إلى آخر الآيات. هذه القصة إخواني الله عز وجل كما ذكرنا قبل ذلك علمه أزلي بأزليته، قص علينا ربنا عز وجل بعضا من القصص ولم يقص الكل بنص التنزيل: ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك. العلماء يقولون أن الله عز وجل بعلمه الأزلي علم أن هذه الأمة ستمر عليها أدوار وأحوال وحوادث وفتن كما مر على الأمم من قبلها، فقص علينا ما حدث لهم حتى نتعظ ونعتبر. طيب، هذه القصة يعني ليس هناك ثم فارق بين ما تمر به البلاد وما يمر به المسلمون وبين ما حدث مع بني إسرائيل. المولى عز وجل صدر الآيات بقوله ألم ترى، أي إلى النبي عليه الصلاة والسلام، إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى. يبقى أصبح التاريخ هذه القصة بعد نبي الله موسى بن عمران عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. حدثت وقائع هذه القصة. هذا الكلام يا أخوانا، ألم ترى إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إلى آخره، لكي تتضح الصورة لنا كاملة نسمعكم ما ذكره أهل التفسير في هذه الآيات. لأن ألم ترى إلى الملأ من بني إسرائيل الآيات ديت يسبقها كلام وتسبقها وقائع وأحداث حدثت ينبغي أن تعلم حتى تتضح لك الصورة كاملة تماما، كما ذكرنا: وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. لما ذكرنا السبب؟ يقول الإمام ابن كثير، اسمع معي أخي الفاضل، ما حاصلهم؟ استقامت بنو إسرائيل مدة من الزمن بعد موت نبي الله موسى، ثم انحرفوا وعبد بعضهم الأصنام. ودية شأن البشرية، تستقيم ثم تنحرف، فإذا انحرفت وقعت عليها العقوبة القدرية، فإن رجعوا إلى الصواب رفعها الله، وإلا فليس هناك أحد يعجز الله عز وجل. يقول: فلما انحرفوا سلط الله عز وجل عليهم أعداءهم، فقتلوا منهم مقتلة عظيمة، وأخذوا منهم التابوت الذي ورثوه عن كليم الله موسى بن عمران، وضاعت منهم التوراة ولم يبق من يحفظها، وانقطعت النبوة من أصباطهم، ولم يبق من سبط لاوي إلا امرأة حامل قتل زوجها فأخذوها وحبسوها في بيت، لعل الله عز وجل أن يرزقها غلاما يكون لهم نبيا. ودعت المرأة ربها فاستجاب لها وولدت غلاما سمته شمويل، أي استجاب الله دعائي. فلما بلغ سن الأنبياء أوحى الله إليه فأصبح نبيا، فدعا بني إسرائيل إلى طاعة الله، فطلبوا منهم أن يقيم لهم ملكا يقاتلون معه أعداءهم، فلما قالوا له ذلك قال: هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ دي البداية. أول شيء نعلمه جيدا من هذه الآية ومن دروسها العظيمة قوله تبارك وتعالى: ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي الله مبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. فيه دليل على أن القتال لا بد أن يكون تحت إمرة أمير، ولا بد أن يكون في سبيل الله، عدا ذلك باطل. يبقى لا جهاد إلا بأمير، ولا قتال إلا تحت راية، ولا بد أن يكون القتال في سبيل الله. فإن حدث ما يسمى بجهاد بغير إمرة أمير فهو قتال وغوغائية أولى بالوصف من أي شيء، وينبغي أن يكون القتال في سبيل الله. ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. فكان رد النبي عليهم قال: هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ هنا يا أخوانا اللي هي الحماسة والانفعال والحمية الكاذبة. اكتب المعلومة دي عندك: إن الحماسة الجماعية والحمية الزائفة ينخدع بها كثير من الأمراء لو أخذوا بمظهرها، لو أخذوا بمظهرها، فيجب عليهم أن يضعوها على المحك قبل أن يخوضوا بها المعركة الفاصلة. ياريت ناخد بالنا كويس، على المحك قبل أن يخوضوا بها المعركة الفاصلة. سيأتي المقياس والاختبار. الحماسة الجماعية والحمية الزائفة ينخدع بها الأمراء وكثرة الناس، ينخدع، فينخدع ويرتب أمورا وشؤونا على ما رأوه من الحماس. طيب ما الواجب؟ ألا ينخدعوا بالكثرة، بل يصبروا ويضعوا هذه الكثرة على المحك. ليه يا إخوانا؟ من أيسر ما يكون عند الآدمي أن يتمنى ويرفع عقيرته، من أيسر ما يكون. أي إنسان فينا يتمنى لو أن الله فعل ليفعلن ويفعلن ويفعلن. طب عند المحك هل يا ترى سيكون كما هو، أم تنفسخ العزيمة ويضيع ويذهب ما قاله؟ الكلام ده موجود عندنا كلنا. ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا وتولوا وهم معرضون. كم من طالب علم أو كم من مسلم يتمنى الطلب، يقول لك أنا إن شاء الله بس ربنا يرزقني بعربية وزوجة صالحة ومئتين تلتمائة ألف جنيه وشوفني هعمل إيه. هذا كثير ما يحدث، كثير تمني. هذا الذي حدث من بني إسرائيل، لم ترى إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى. يبقى الحماس والحمية الزائفة تخضع كثير، تخدع كثيرا من الأمراء إذا أخذوا بمظهرها من أول وهلة، بل يجب عليهم أن يضعوها على المحك والمقياس قبل أن يخوضوا بها المعركة الفاصلة. روى الإمام النسائي بسند صحيح من حديث عبد الرحمن بن عوف، يقول عبد الرحمن: ذهبت أنا ونفر معي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقلنا: يا رسول الله، كنا ونحن على الشرك أعزة، فلما أسلمنا صرنا أذلة. صرنا أذلة، يبقى الأمر واضح، احنا كنا على الشرك لا يقف أحد أمامنا، فلما أسلمنا واستقمنا أصبح القوم يتصورون علينا، صرنا أذلة. فقال صلى الله عليه وسلم: إنا لم نؤمر بقتال. فأنزل الله عز وجل: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال تولوا. يبقى القضية مش قضية ادعاء، ولا قضية تمني، ولا قضية كلام تولد عن حماس وعن حمية، لا يا إخوانا، الأمر أعظم مما تتخيل. القصة التي حسن سندها كثير من أهل العلم، وهي الحوار الذي دار بين سعد بن عبادة وبني قريظة بعد أن غدروا العهد. النبي عليه الصلاة والسلام وهو محاصر من الأحزاب في الخندق، أتاه خبر أن بني قريظة نقضوا العهد والميثاق، فالنبي عليه الصلاة والسلام أرسل بعض أصحابه ليستطلع الأمر، قال: اذهب إلى القوم فإن كانوا على العهد فأظهر أمام الناس، وإن كانوا غدروا فلحن لي لحنا. فذهب الرجل إلى بني قريظة، فلما رأوهم ذكرهم بالعهد، سبوا النبي عليه الصلاة والسلام، فرجع الرجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام في الخندق وقال: يا رسول الله، عضل والقارة، أي غدروا شأن قبيلتي عضل والقارة. يعني احتدم الأمر وازداد الابتلاء على المسلمين، فقام سعد بن عبادة وسعد بن معاذ إلى بني قريظة يذكروهم بالعهد والميثاق ويخوفنهم بالله. وكان سعد بن عبادة رجلا حديدا، يعني عنده حدة، فلما دخل على القوم هو سعد بن معاذ بدأوا يتكلمون ويظهرون نقض العهد، فاشتد غضب سعد بن عبادة فبدأ يشتم القوم يسبهم. فقام سعد بن معاذ، انظر بقى إلى الفقه العال، وقال: دع عنك هذا يا سعد، دعك من هذا، ما بيننا وبين القوم أكثر من المشاتمة، ما بيننا وبينهم إلا السيف. قضية مش قضية انفعل انفعل أسب وأشتم، لا، تمهم يسمعون سبنا لهم وشتمنا ولا شيء. يقول دعهم. لذلك تفرح إسرائيل والله غاية الفرح حينما تجد مظاهرات التنديد والسب والشتم وتلطيخ صور قادتهم بالوحل وتمزيق أعلامهم وحرقها، والله يرقصون فرحا، لأن دي التصرفات السذج بلغة العصر، تصرفات ناس بركة لا يعقلون ما يفعلون. دع عنك هذا يا سعد، فإنما بيننا وبين القوم أكثر من المشاتمة، ما بيننا وبينهم إلا السيف. ملأ من بني إسرائيل ازداد عندهم شيء من الحماس نظرا لما حل بهم من قتل ومن سبي للنساء ومن ظلم. طب هل سألت نفسك لماذا وقع الظلم عليك؟ قال: هل سألت نفسك لماذا أخذت منا أرضنا؟ هل سألت نفسك ما السبب في سقوط العراق وليبيا وتونس وسوريا على الأبواب ومصر من ورائهم حفظها الله؟ هل سألت نفسك مرة؟ ما سألتش نفسك مرة عن الغزو الفكري الذي دخل إلى بيوتنا وإلى غرف نومنا؟ انتبهوا يا أخوانا، انتبهوا، لأن أصبح الصوت العالي والحماس الأدوف والحمية الكاذبة غطى على صوت أهل الحق. فإذا تكلمت وقلت يا قوم ليس الطريق من ها هنا، يقول لك هنسيبها لمين؟ انتبهوا، كل هذا حماس أدوف وحمية كاذبة، وتنطن ما عهدناها إلا من أخزم، لا من ورائها إلا كل شر. اكتب عندك: ينبغي على القادة والأمراء ألا يستسلموا لعواطف الجماهير، ولا يبنوا عليها قرارا، ويراعوا المصلحة والمفسدة ولو غضبت الجماهير. انتم معايا يا فنان؟ عشان ننتبه بس، وكما قلت لكم اثبت على الحق وان كنت وحدك، لا تغتر بكثرة الضجيج والصياح، والله طنين ذباب سرعان ما يزول، ولكن طريق الموصل إلى الهدف المنشود هو الذي رسمه لنا نبينا صلى الله عليه وسلم وصار عليه ومن بعده من الصحابة والتابعون وأئمة المسلمين. فإن غيرنا وبدلنا فعلى نفسها جنت براقش. ينبغي للقادة والأمراء ألا يستسلموا لعواطف الجماهير، ولا يبنوا عليها قرارا، ويراعوا المصلحة والمفسدة ولو غضبت الجماهير. يا عم ده الشباب مولع. ها انتبهوا، الله يبارك فيكم. ويأتينا إن شاء الله أن الفئة القليلة إن استقامت يبارك فيها وتعمل ما لا يعمله الكثير. أنتوا معايا ومركزين؟ أنا عاوز أقول إيه؟ يبقى لم ترى إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي الله مبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، قال هل عسيتم، ده بيتوقع، إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا، فصاحوا صيحة واحدة وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله. انظر، وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا، قال لا. طب هل سألت نفسك لماذا أخرجت من ديارك أنت وأبنائك؟ يا أخوانا العقل والعرف ومن قبلهم الشرع يقول لا يستقيم أمر المرء في سلوك أسباب النصر إلا إذا وقف على أسباب الهزيمة. صح ولا غلط؟ يعني أنا عندي ابني أخفق في الثانوية العامة أو أخفق في الماجستير أو الدكتوراه، فإحنا بنجيبه من يوم تعالى يا ابني ده أنا جيب لك عربية بسواق وشقة كاملة وتلاجة ما بتنقفلش وعملت وعملت وعملت، ما الذي حدث؟ قبل ما نحط خطة للعمل المقبل حتى لا يرسب بنشوف انت وقعت فين وما السبب. تكلم بصراحة. يبقى انا لكي اسعى في اسباب النصر لا يليق ابدا ان اهمل واترك اسباب الهزيمة. علشان كده فيه فيلم مسدل لزعماء اليهود وعلى رأسهم نابليون بونابرت، وتعجب من هذا بالشرح والتفصيل الدقيق بل الممل، يوضح لنا كيف سقطت فلسطين في براثن اليهود من أول 1799 لحد النهاردة 2014 بصوت الصورة، وموجود اللي عاوزه يطلبه نجيبه له. طول بالك بس يا ولدي، انتبهوا الله يبارك فيكم، بس انا عاوزكم نستوعب القضيه الاول، واخد بالك، بحيث نفهم الواقع اللي احنا فيه، لان ما حدث قديما يكرر الغوغائيه والفوضى والغثائيه التي نعيش فيها هي الموجوده الان. واذا تكلمت وصدعت بالحق خلاص تسمع أقبح الألفاظ توصل بها. والجمعة الماضية وأنا بعد أن تكلمت ولزت جاء بعض الناس وتكلم معي بكلام، والله الذي لا إله غيره أنا كاد أن يتمزق قلبي حزنا عليه من فرط جهله، وما رضيتش أرد أقول له يعني جهل عميق مركب. تكلم في إيه وتركت إيه؟ ما هذا الذي تدعو إليه؟ وما هذه السطحية الساذجة العجيبة؟ قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. نبهدل فلوسنا اتكلت، بنوا بها القصور وشيدوا وفعلوا وفعلوا وهربوها وأبنائنا. طب ما سألتش نفسك مرة بنص الشرعي لما حدث هذا؟ لما حدث هذا؟ لما ذهب القوم إلى الحسن البصري رحمة الله عليه ورضي الله عنه ودعوه إلى ما يفعله الحجاج وفعل 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 وفعل، واسمعوا إخواني، كل ما يفعله الأمراء والقادة والحكام والرؤساء من ظلم ما يجيش معشار ما عمله الحجاج، والله ما يجي معشار. فلما شكوا إلى الحسن البصري قال يا قوم إن الحجاج عقوبة الله عليكم. تقول غرب فوق عقوبة الله عليكم، طب احنا عملناش حاجة، انا بنصلي وعملناش حاجة، طب ما غيرك عمل يا هو، هي القضية فيك انت، هب انك مستقيما، غيرك ما هو بيعمل، ما الذي فعلته تجاه الغير لما خالف الشرع؟ هل احتسبت عليه؟ هل هجرت المبتدع؟ ام تصاحبه تحت مسمى اتألف قلبه؟ بقالك 3 سنين بتتألف قلبه وما زال مصرا على عناده؟ ما هذه السذاجة؟ طيب وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. فالنبي بيقول لهم يعني قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ ضجوا وبدأوا يذكرون حيثيات القتال، فعل وفعل وفعل وفعل. فجاء الخبر من الله عز وجل، انظر، فلما كتب عليهم القتال تولوا. الأمال الغوايا اللي بنسمعها، امال الصوت اللي فلقته دماغنا به، المظاهرات اللي ملت الشوارع كلها، التخريبات اللي حصل اين ذهبت؟ لا يا رجل، يا طيب ده اسمه جهاد الحناجر، ونوع من أنواع الجهاد بالوسائل الرابعة وليس لها نظير لا في الكتاب ولا في السنة. الجهاد إما أن يكون بالقرآن وجهدهم به جهادا كبيرا، وإما أن يكون بالمال وبالنفس بأموالكم وأنفسكم. ده اللي نعرفه. النوع الرابع جهاد الحناجر. حناجر يعني يسقط فلان يحيى فلان، يعيش فلان نحن فداء لفلان. ده الموجود. والله ويرقص له الغرب طربا ويمدونه بكل شيء لا يخطر لك على بال. طيب هذه القصة الآيتين دولت جاءت مجملة يعني بداية ونهاية. طب التفصيل بقى، التفصيل من جوه ايه اللي حصل بالتفصيل؟ قال عز وجل قال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملك. خلاص دخلنا في نطاق بقى الجد. إن الله قد بعث لكم طالوت ملك. انت اردت ملك؟ ملك طالوت. فين بقى الكلام؟ انظر بقى الى التعلل والروغان من التكليفات الشرعية. انت طلبت ملك على دماغي مين؟ طالوت. اصل ألا اصل ايه؟ هل لما طلبت وقلت ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل، هل اشترطت فيه شروطا؟ ابدا. ده انت فلقت دماغنا من الصياح، سيبوني بس اروح فلسطين. وهو ماشي في السكه ومراته اتصلت بقى، لا لا انا جاي لك، سابك ازاي؟ ده اللي بيحصل، ده اللي بيحصل يا مشايخ. طيب قالوا ان يكون له الملك علينا ونحن احق بالملك منه ولم يؤت سعه من المال. ده اسمه ايه بقى هنا؟ الروغان من التكليفات الشرعية بدعاوى باطلة. وده اللي واقع دلوقتي. نيجي نقول للناس يا اخوانا تعقلوا، تريثوا. طيب كفاية تخريب، احنا خسرنا اكتر من 60 مليار دولار في الاحداث. كفاية، فق من غفوتك وارجع. أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه. نفس الكلام بالضبط، بالحظ والقذة بالقذة. نحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال. إذا تعليلات بس مش حقيقية. ده اسمه إيه؟ روغان من التكليف الشرعي، روغان للتلبس بالبدعة. لذلك لما قلنا يا اخوانا انتبهوا، قال لك فقه الواقع يا اخوانا لا يحل شيخ السنة في زمانه وإمام الدنيا الألباني حذر وحذر الجزائريين قبل الشروع في الأمر. قال لك الألباني لا يعي فقه الواقع. طيب ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال. انظر بقى إلى نبيهم هنا في الحالة دي ساعات، وانتبهوا لها كويس، تجد أن المبتدع قدامك أبله أحمق لا يعي شيئا في شيء. إما أن يكون الهوى تحكم فيه وإما أنه يسعى لمصلحة. ففي هذه الحالة ينبغي عليك الصبر معه وتتنزل معه في الخطاب لعل الله يهديه. ده كلام ده في الأول، أما الآن الأمور واضحة، مبتدع يهجر ولا يكلم. قال لهم نبيهم، انتبهوا، إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء. شوف الرد بقى، الرد الشرعي. انت قلت ان يكون له الملك علينا ونحن احق بالملك منه. خلاص مش هنخش في صراعات معاك، انت اصلا جاهل لا تفهم الأدلة ولا تفهم الاستدلالات، ولكن أنت أصلا عندك اعتقاد معين وتريد أن تستدل عليه، تلوي أعناق الأدلة، تستخدم المتشابه، تستخدم المنسوخ، مش فارقة معك، تضحك على الناس بأي شيء مش فارقة معك. ليه؟ أنت رجل صاحب هوى، أنت اعتقدت أولا ثم أردت أن تستدل ثانيا، وهذا خلاف المعقول. فقال لهم إن الله اصطفاه عليكم، يكفي إن الله اصطفاه عليكم، أنت ماذا تقول أكثر من ذلك؟ علشان كده دايما حاولوا يا إخواننا، إذا أذن لك الشرع على لسان مجتهد بالجلوس مع مبتدع، حاول تجعله يصطدم مع الدليل الصحيح بس. ليه؟ خلاص يبقى انت كده بتعترض على ربنا، ما بتعترضش عليا. انا اقول لك قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. لذلك من الطرائف في مناظره بين بشر المريسي، بين عبيد الكناني وبشر المريسي، عبيد الكناني امام اخذ العلم عن الشافعي، وبشر المريسي بعيد عنك غبي احمق جهول. فلما ضيق عليه عبد العزيز كل المنافذ، أم بشر المريسي قال يا عبد العزيز هناك آية في كتاب الله جعلتها آخر الأدلة ليكون فيها سفك دمك. فقال ما هي؟ قال آية في كتاب الله ستسمعها ويسمعها أمير المؤمنين ويأمر بضرب عنقك الآن. قال له عبد ولم ائت بالآية وإن كانت تدل على أن القرآن مخلوق أنا أول من أقول به، ولا تضرب رقبتي ولا حاجة. قال له قال تعالى إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. فقال له عبد الكناني كلنا نعلم هذه الآية ونؤمن به، ولكن ما دخلها فيما نحن فيه؟ فقال له بشر لأنك لا تفهم. قال وما تريد يا بشر؟ قال جعلناه أي خلقناه. واخد بالك؟ أنا أريد أن تمعنوا النظر وفكر كده وانت بتسمع مني اللي بيحصل، حتى تقف على المبتدع كيف يعبثون بالأدلة وكيف يلبسون على الناس الباطل في ثوب الحق ويخدعون الناس إلى لا ندري إلى أين. فقال له شو بقى الجواب الصحيح؟ قال له عبد العزيز يا بشر، قال له ايه؟ قال إنا جعلناه، جعل هنا بمعنى خلق. قال له اه. قال له في هذا الموضع ولا في كل المواضع في القرآن؟ قال له بل في كل المواضع، وما ينفعش اقول غير كده، لان لو قال في هذا الموضع والموضع الثاني لا يقول له هو على كيفك ولا ايه؟ قال له طيب في كل المواضع؟ قال له في كل المواضع. قال له اشهد يا أمير المؤمنين. قال شاهد يا عبد العزيز. قال يا بشر ما تقول في من ادعى أنه خلق الله، أكافر هو أم لا؟ قال كافر حلال الدم. قال له بس مش هطول عليك يا عبد. قال تعالى وقد جعلتم الله عليكم كفيل. جعل هنا بمعنى ايه؟ على رأي الواد بشر، واخد بالك انت ازاي معايا؟ يجعله بمعنى خلق، خلاص كده. عندها امير المؤمنين مأمون قال له كفى يا عبد العزيز، لقد اقر بشر على نفسه بالكفر واحل دمه. يبقى الشاهد انت لما تيجي تتكلم مع المخالف هات له الدليل، رغم من الدليل ما تطولش معاه، ده صاحب هوى. عشان كده يا اخوانا دايما كثرة الجدال والكلام يعني أحذرك وإياي منه، كلمة ورد غطاء. المسلك ده فعله السلف؟ لا، يبقى غلط. ليس هذا بطريق إعادة مجد الأمة كما كان، لأن هذا الطريق بل أشد منه عرض على نبينا صلى الله عليه وسلم فلم يقبله، بل لم يتناقش مع عتبة بن ربيعة. عتبة عرض الموضوع قال له خلصت يا عتبة؟ قال له خلصت، اسمع مني. قال أفحل حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم. كتاب فصلت آيات القرآن العربية لقوم يعلمون إلى قوله فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صيقة مثل صيقة عاد وثمود. عد بقى قال له بس حسبك أنشدك الله والرحم إلا كففت. ما خشش معك في نقاش. تخش بقى تقول لي بقى إيه ديمقراطية بس بضوابط شرعية. تضحك على مين يا ابني؟ في حاجة اسمها ديمقراطية ضوابط شرعية؟ إزاي؟ ده الديمقراطية حكم الشعب نفسه بنفسه لنفسه والأساس الأغلبي. إيه اللي جابك؟ إيه اللي دخل الشرع هنا بقى؟ ما الذي أدخل الشرع هنا؟ ما هذا التلبيس على الناس؟ وما هذا التضليل؟ طيب قال لهم نبيهم إن الله اصطفاه عليكم. يكفي ربنا الاصطفاء. أردت أن تجادل وتروغ ده كده أصبحت أنت بتجادل وترد النصوص الشرعية. ما عادش لنا معك كلام لأنك رددت النصوص الشرعية. قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة بالسين في العلم والجسم. مش كده وبس، والله يؤتي ملكه من يشاء. يبقى انتوا ايه دخلكم؟ انتوا معايا يا اخوانا؟ انظر بس الى الروغان وعدم الوقوف عند النصوص يظهر لك بجلاء عند كل مبتدع وكل صاحب هوى وصاحب مصلحة. أما الذي تأدب وتربى وامتلأ قلبه بتعظيم النصوص حاشا أن يتخطى النص، حاشا أن يتخطى النص. قال لهم نبيهم إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. ينبغي السكوت هنا بقى، يعني ما عاد يصلح تتكلم تاني. انظر بعدها ايه قال لهم نبيهم، ولا وقال لهم نبيهم، وقال لهم نبيهم إن آية ملكي، شوف البراهين تانية هي، أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم. يبقى الرد الأولاني رد شرعي معنوي، ربنا اصطفاه وأعطاه بسطة في العلم والجسم ومش كده وبس، والله يؤتي ملكه من يشاء. طيب أنتوا يعني إيمانكم بالغيبيات ضعيف شوي، يبقى نجيب لكم المحسوسات. إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. أهل السنة والجماعة إخواني معشر المسلمين عندهم أصل لا يحيدون عنه قط، وهو أنهم يؤثرون ما يعلمون على ما يرون ويشاهدون. دول أهل السنة. يعني إيه؟ عندي علم، وأعني هنا يؤثرون ما يعلمون أي العلم الشرعي. عندي علم شرعي بيقول العلم الشرعي ده إن ديت حتة الذهب، النص الشرعي عليه ديت قطعة الذهب، خلاص. فأنا أنظر بعيني وجدتها ورق، أكذب عيني وصدق النص الشرعي، ده خلصت الكلام، ده عند أهل السنة والجماعة. أما أهل البدعة والضلالة فقه الواقع، أهل السنة والجماعة يؤثرون ما يعلمون على ما يرون. طيب إحنا قلنا لكم إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء، عندكم شيء؟ طيب قال لهم نبيهم إن آية ملكي أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم. تابوت الذي أخذ منهم وكان فيه بقية من الألواح اللي هي التوراة التي كتبها الرب عز وجل لموسى بيده، ضاعت منهم لما انحرفوا عن شرع الله، كان من العلامة أن يأتيه التابوت. يقول ابن عباس نزلت الملائكة بالتابوت، صندوق من الخشب نزلت به الملائكة أمام أعينهم وهم ينظرون إليه. طيب احنا كده عندنا حكمة قالها بعض الحكماء، وهي من جرب المجرب فعقله ايه؟ مخرب، فعقله مخرب. لذلك الجماعة العقلاء اللي هم أصحاب العلم التجريبي، العلم الكوني، دايما يبدأ من حيث انتهى الآخرون. أما إن بدأ من حيث بدأ المتقدمون، الكل يصفوه بالغباء. يعني هم وصلوا في النواة، عملوا كت وكت وكت وكت، وصلوا لحد كده ووقفوا، كمل انت بقى، لا هجيب من الأول تاني. طب ما الغباء ما بعده غباء. نفس الطريقة بالضبط، الواقع التجريبي في بلاد المسلمين كلها يدل على أن هذا المسلك لم يأتي إلا بكل شر، ومع ذلك قال لك لا، أصل الجزائر غير نحن، واخد بالك؟ احنا عندنا نهر النيل وعندنا البرسيم كتير والحاجات دي كتير، فوضعنا غير وضع الجزائر. أيوة والله يا أخوان، انتبهوا، الله يبارك فيكم، بحيث نفيق، لأن لو أنت تلاحظ الفتن متلاحقة والبلد موضوعة تحت المجهر، وأصبحنا بين فكي المقراط. خدوا بالكم الثمن هيندفع غالي، وإن كان دفع كثير بس اللي جاي أشد، فعاوزين نفطن وننتبه قبل أن تقع الفأس في الرأس، ونادوا ولا تحين منص. قال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة، إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. أقف عند هذا الحد، وأكمل إن شاء الله بقية هذه القصة الماتعة في اللقاء القادم، وأأمل إن شاء الله يا أخواننا الله يبارك فيكم، يعني إن إحنا نمعن في السماع ونركز حتى نستل الدروس والعظات والعبر ونسقطها على الواقع، ونعمل مستعينين بالله بها ولا نيأس. ولعل الله عز وجل أراد بالبلاد خيرا لوجود بعض الصالحين، والله عز وجل على كل شيء قدير.